أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية الأولى مر الكلام حولها ووصلنا إلى الجملة الأخيرة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني وإنهم كانوا من قبل، يعني قبل بعث الرسول إليهم لفي ضلال مبين. إن يقال في الأدب العربي أنه إن مخففة من المثقلة، يعني أصله إن وإنهم، يعني كانوا من قبل، يعني قبل بعث الرسول فيهم لفي ضلال مبين. هذا اللام يقال له اللام الفارقة، يعني التي تفرق بين إن المخففة وإن النافية. متى رأيتم بعد إن اللام على الخبر معناه أن هذا إن المخففة مو إن نافية، مو معناه نفي، يعني لأن إن تأتي نفي، وإن أحد، يعني موارد كثيرة في القرآن اللي إن ينفي للنفي، وفي الجمل العربية وبعض الأوقات إن شرطية، بعض الأوقات إن معناه إن، هذا من هذا القبيل، إن يعني إن. فهذا تأكيد، اللام هو نفس لام القسم اللي يدل على قسم محذوف، يعني والله إنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين، تأكيد على أنهم كانوا قبل بعث الرسالة في ضلال مبين. والمبين يعني الواضح، كانوا في ضلال بحيث أنفسهم أيضا يعترفون بما كانوا فيه من الضلال، ولكنهم لعدم اعتقادهم بالمعاد ما كانوا يرتدعون عن هذه الأعمال اللي عندهم. وأهم ضلال فيهم الشرك وعادات الجاهلية من قتل الأولاد ووأد البنات، وهناك موارد كثيرة في التاريخ العربي اللي يذكر فيها قصص منهم وأعمالهم قبل الإسلام، الجاهلية اللي كان واضح يعني ضلالهم في الجاهلية. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اختلف المفسرون في هذه الجملة أن كلمة وآخرين عطف على أي شيء في الجملة السابقة وآخرين، وأيضا في أن ضمير منهم يعود إلى أي شيء، وآخرين من منه. أقرب ما يقال في هذا الباب أن وآخرين عطف على الضمير في ويعلمهم، يعني ويعلمهم الأميين الذين بعث فيهم الرسول، يعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرين، ومنهم الضمير يعود إلى المؤمنين، لم يذكر مؤمنون في الجمل السابقة، في كل هذه الجمل السابقة. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولكن معنى المؤمنين يتبين، وهذا مذكور في الأدب العربي أن مرجع الضمير ربما ما يكون مذكور باللفظ، مذكور بالمعنى، يعني معلوم من سياق الآيات. طبعا الرسول يزكيهم، يعلمهم، يعني هناك من يتعلم وهناك من يتزكى، وهم المؤمنون، يعني الصحابة اللي آمنوا بالرسول. فمعنى وآخرين منهم يعني الرسول يعلم آخرين من المؤمنين، والمراد بهم الذين يأتون، الأجيال الآتية يعني من المؤمنين. لما يلحقوا بهم، لما هذا يأتي في اللغة العربية بمعنى النفي في شيء متوقع الوقوع، يعني ترى تقول لم يتحقق هذا الشيء، يعني ما صار. لما يصر يعني للحين ما صير، راح يصير. كل ما يأتي لما، مو لما الشرطية، هذاك شيء آخر، لما النفي، لما يلحقوا بهم يعني للحين ما لحقوا بهم وسيلحقوا. معنى لما يلحقوا بهم يعني إلى الآن لم يلحقوا بهم وسيلحقون بهم. فهذا من الأخبار الغيبية، يعني القرآن يخبر أنه هناك أمم ستأتي يلحقون بهؤلاء المؤمنين، ولكن بعدهم ما وصلوا، ما أتوا. من هم هؤلاء؟ وآخرين، يعني ويعلم أجيالا آخرين منهم، يعني من المؤمنين، منهم يعني من المؤمنين، لأن الإيمان هو الجامع، مو مهم الزمان، مو مهم القومية، عرب غير عرب، مو مهم العنصر، مو مهم الطائفة، منهم يعني من المؤمنين، يجمعهم الإيمان. من هم هؤلاء؟ الظاهر أن المراد كل من يأتي من المؤمنين، سواء من العرب في نفس المنطقة وفي نفس المدينة أيضا، أجيال آتية ما كانوا في عهد الرسول، أتوا بعد الرسول وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الأمم الأخرى، من أمم كثيرين أتوا بعد وفاة الرسول وآمنوا بالرسول وتعلموا، يعني يعلمهم، يشملهم الرسول، معلم الجميع، معلم الأجيال، تعليم تارة بدون واسطة وتارة بالواسطة، يعني كل من يتعلم بالقرآن ويتعلم بأحاديث الرسول، يعلم شريعة الله تعالى، أحكام الله تعالى، هذا تلميذ الرسول، تعلم من الرسول. ويتزكى أيضا، يزكيهم الرسول، يزكي الأجيال، ما يزكي جيلا واحدا اللي هم اللي سمعوا كلامه، لا، تزكيته تشمل الأجيال الآتية. لكن من هم؟ ما يختص بقوم، الظاهر أن هذا لا يختص بقوم، كل الأجيال الآتية. لكن هناك بعض الروايات اللي وردت في كتب القوم في البخاري ومسلم وغير ذلك، اللي يقولون بأن هذا يراد به غير العرب، وخصوص الفرس مثلا، يقولون بأن هناك رواية سألوا عن الرسول صلى الله عليه وآله عن هذه الآية، فالرسول ما أجاب، مرتين ثلاث، ثم أشار إلى سلمان رضي الله عنه وقال: لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من قوم هذا، وأشار إلى سلمان أو وضع يده على كتفه مثلا. هذه الرواية الحين معلنة من الصحة وغير الصحة وأمور صحيحة، هذه الرواية ما نقدر نقول بأنها تدل على أن هذه الآية يقصد بها هذا المعنى، لأن الرواية شو تقول؟ تقول: لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من قوم هذا، شنو علاقته بهذه الآية؟ وآخرين منهم اللي يؤمنون بالرسول ويزكيهم الرسول ويعلمهم الرسول، مو أنه ينالون العلم مثلا، خصوص العلم. أعتقد أن هذا الراوي لو فرضنا صحة الرواية، هذا الراوي اشتبه عليه الأمر وربط هذا الحديث بهذه الآية. هذه الرواية ما لها علاقة بهذه الآية، خب هذا الحديث في فضل أصحاب يعني قوم سلمان الفرس، باعتبار ربما باعتبار أن كثير من علماء المسلمين سنة وشيعة من الفرس، هذا بعد شيء لا يمكن إنكاره وإن الجماعة يحاولون إنكاره، ما إلى معنى. أكثر علماء حتى علماء اللغة العربية، الأدب العربي الموجود الآن حاليا اللي نفتخر به ويفسر القرآن، يعني نفسر القرآن على ضوء هذا الأدب، فرس إيرانيون أصلا. الزمخشري من المفسرين الكبار اللي كثير من الآيات من ناحية أدبية هو اللي فسرها صحيح ومشوا على تفسيره، إيراني هذا. وكثير من هذا ما لم يعني محاولة يائسة من علمائهم أيضا، أكثر علمائهم اللي هم أصحاب كتبهم مسلم بخاري ذول كلهم إيرانيين. على كل حال هذا الرواية، الرواية حتى لو ما تكون صحيحة سندا صحيحة متنا بدون شك، ولكن ما لها علاقة بهذه الآية. هذه الآية تريد أن تقول بأن الأجيال الآتية من المسلمين سيكونون من أمم متعددة، ولكن كلهم منهم، يعني من نفس المؤمنين، من نفس المجتمع المؤمن. ما يختلف المؤمن، ما يختلف أن يكون عربيا أو فارسيا أو روميا أو هنديا، أي شيء يكون. هذا القصد من الآية. وفيه إخبار غيبي يخبر أن هناك أجيال ستأتي وتؤمن بهذه الشريعة وبهذا الكتاب، رغما على أنف المشركين اللي كانوا يتصورون أن بموت الرسول ينتهي كل شيء، هكذا كانوا يتوقعون. وهو العزيز الحكيم. هذا التعقيب ورد أيضا في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما دعوا بهذه البعثة، طلب من الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا أيضا الله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين، يعني هذا العزيز الحكيم يعود إلى نفس البعث الآية السابقة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى أن يقول: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحق بهم، كل هؤلاء وهو العزيز الحكيم. التعقيب كما قلنا سابقا يعني لعل المراد به أنه الله تعالى عزيز، يعني غالب، غالب على كل العوامل والفواعل، لا يمنع من إرادته شيء. فإذا أراد أن يبعث أحدا إلى أي قوم يفعل، لا يمنع من إرادته شيء. فبعث، يعني ربما هذا يكون شيء مستغرب أن الله تعالى يبعث رسولا من بين الأميين اللي كلهم ما يعلمون شيئا، العرب الجاهلي، يعني الإنسان ربما يتوقع أن الله تعالى يبعث رسوله من بين أمم متحضرة وفاهمة ويدرسون ويعلمون حكماء. لا، الله تعالى يبعث من يشاء بين من يشاء، ولكنه حكيم العزيز، يعني الغالب، لا يمنع من تحقق إرادته شيء، ولكنه حكيم، لا يعمل سفاهة وجهلا. يعني ربما واحد يتصور أن إذا الإنسان إنسان قوي ومقتدر، خب هذا يعمل كل شيء لأنه سفيه جاهل، لكن الله تعالى وإن كان عزيزا وغالبا على كل العوامل ولكنه حكيم، لا يعمل إلا ما تقتضيه الحكمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قلنا مرارا بأن الفضل يعني الزيادة، فاضل يعني زائد، فضل منه شيء يعني زاده. فالفضل كل ما تؤتيه أحدا زيادة على استحقاقه. أفرض أنت تأتي بعامل يعمل لك عملا في مقابل أجر محدد، ثم بعدين تعطيه زيادة، هذا زيادة فضل. وكل ما تعطيه أحدا لا يستحقه فهو فضل منك، وكل ما يؤتيه الله تعالى أحدا فهو فضل، لأن الإنسان وغير الإنسان لا يستحق على الله شيئا، ليس هناك لأحد حق على الله، فكل ما يؤتيه أحدا فهو فضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفضل هنا ذلك يعني إشارة إلى البعث، بعث الرسول فضل من الله على الرسول، وبعثه في الأميين فضل منه على الأميين. فالفضل هنا فضلان، فضل من الله على الرسول حيث بعثه بالرسالة، وفضل على الأميين يعني العرب القوم الذين بعث الله فيهم، يعني هذا مجد لهم وافخار، وطبعا يؤثر عليهم قبل أن يؤثر على غيرهم، يؤثر عليهم كما هو أثر فعلا وغير مجرى حياتهم وتاريخهم. فهذا فضل من الله تعالى ونعمة من الله تعالى على العرب، وعلى خصوص ذلك الجيل اللي كانوا في ذلك المكان وفي تلك المنطقة. يؤتيه من يشاء، هذا تقريع للمشركين الذين كانوا يدعون أن الرسالة لا تنبغي إلا لرجال عظماء كبراء لهم أموال. كانوا يقولون بأن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقولون أن مرادهم به الوليد بن المغيرة باعتبار أن له أولاد كثيرين وله أموال كثيرة، ومعروف بأنه مثلا إنسان فاهم وحكيم وإلى آخره. الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك تقريع لليهود الذين كانوا يعتقدون ويتوقعون أن هذا الرسول، هم كانوا يعلمون أن هناك رسول سيبعث في هذه المنطقة، ولذلك تركوا بلادهم الأصلية اللي هم كانوا في بيت المقدس والحوالي في الشام، يعني مع أنها بلاد وايد أفضل من هذه المنطقة، تركوها منذ عهود قديمة ووردوا إلى المدينة بالخصوص، مو مكة، إلى المدينة، يعلمون بأن هذا هو مكان بعث الرسول، وردوا إلى هناك وبقوا باعتبارهم كانوا يعتقدون أن الرسالة يجب أن تكون فيهم لأنهم شعب الله المختار، وربما كل قبيلة منهم تتوقع أن الرسول يبعث منها. فلما رأوا أن الرسول صار من العرب فرفضوا ذلك حقدا وحسدا. فالله تعالى يخاطب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنتم تحددون أن الرسالة تكون في من؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن كل ما في الكون فضل من الله، يعني الوجود كله فضل من الله، فهذا فضل عظيم، ليس هناك فضل يتصور أعظم منه أصلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. المراد بهم واضح، بنو إسرائيل اليهود. الله تعالى يمثلهم هنا بالحمار الذي يحمل كتبا. خب الحمار ما يعلم شنو في الكتب، تحمل الكتاب أعظم كتاب، الحمار أحمق أعظم كتاب، ما يعلم شنو فيه، ولذلك ما يتأثر، ما يختلف تحمله كتابا تافها أو كتابا فقهيا أو كتابا علميا أو كتابا رياضيا، أي شيء ما يأثر على الحمار. لأن ما يعلم شنو فيه. الله تعالى يشبه بني إسرائيل بالحمار الذي يحمل كتابا. لماذا؟ لأن الحمار لا يعلم، لا يعمل، لأنه لا يعلم. ذولا أدون من الحمار، لأن الحمار ما يعلم، هؤلاء يعلمون وما يعملون بما فيه. حملوا التوراة، يعني الله تعالى حملهم التوراة، معنى أنه حملهم أنه بعث فيهم موسى عليه السلام وسائر الرسل اللي من بني إسرائيل، وهم كثيرون أصلاً. الرسالة في بني إسرائيل، والتوراة اللي هو العهد القديم، خب هذا ورد على بني إسرائيل ونزل في بني إسرائيل، ولكن ما يقول حملهم الله، يقول حملوا، تفادياً عن ذكر الاسم الجليل حتى لا يكون لهم ميزة وارتباط بالله تعالى. حملوا، حملوا يعني الله تعالى حملهم التوراة. فالله تعالى جعل فيهم الرسل اللي بشروا، يعني نشروا رسالته وأحكامه وشرائعه، ولكن هذا الشعب خصوصا في الأخير في عهد الرسالة لم يعملوا بما هو مقتضى ما أمرهم الله تعالى. أهم شيء فيهم أنهم أنكروا الآيات اللي تنطبق على الرسول والبشارات الموجودة في التوراة. هم كانوا يعلمون بها، يعلمون أن هذا الرسول المبشر به هو هذا الرسول، فأنكروا. فلذلك هؤلاء خانوا الله تعالى، حملهم يعني أودع فيهم هذه الأمانة ليبلغوها الأجيال، فخانوا الأمانة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ما بلغوا الأمانة. لماذا يتعرض السياق لحال بني إسرائيل في هذا المكان بالخصوص؟ لعله لأمرين. أول شيء أن السورة بدأت ببعث الرسول في الأميين، وهذا شيء كان اليهود ينكرونه ويقولون لا، مو هذا هو الرسول. فالله تعالى يتعرض لهم أن هؤلاء يعلمون، وهذا في آيات كثيرة، ويقول أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا الرسول هو نفسه، ولكن ينكرون حقدا وحسدا. فالله تعالى يتعرض لحالهم هنا باعتبار أنهم ينكرون بعث الرسول الأمي في الأميين. والشيء الثاني أن الله تعالى يريد تحذير المؤمنين من الوقوع في نفس الخطأ، ويريد أن يقول لهم أنتم أيضا حملتم هذا الكتاب العظيم لتبلغوه إلى الأجيال الآتية، ولذلك أتى بذكر وآخرين منهم، يعني الأجيال الآتية، أنتم أمناء على وحي الله تعالى وكتابه، يجب أن تبلغوا هذه الرسالة للأجيال الآتية، فلا تكونوا مثل بني إسرائيل. ولذلك يتقدم بذكر بني إسرائيل اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، تحذيراً للمؤمنين لا تكونوا مثلهم. ولعل السبب في ذكر هذا هو ما تعرضت له السورة في آخر الآيات، أن هؤلاء يعني جماعة من الصحابة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. أصلاً لا يبعد أن الهدف الأساس كما قلنا في بدء تفسير هذه السورة، الهدف الأساس في هذه السورة هو هذه الجملة، هو التعرض لهذا الخطر، لأن هذا من بوادر عدم اهتمام الجماعة بتحمل شريعة الله وتعلم. يعني أنتوا الآن في موقع خطير، أنتوا لازم تتركون هاللعب هذا، تجارة ولهو ولعب، هذا للإنسان الفارغ ما عنده شغل. أنتوا لكم شغل مهم، أنتوا حاملوا أمانة وحي الله تعالى، لازم تتعلمون ليلا ونهارا، يجب أن تكونوا متفرغين لهذا العمل، ما عندكم شغل آخر. حتى التجارة مو اللهو واللعب، حتى التجارة اتركوها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فالله تعالى يريد أن ينبههم على أنه لا تكونوا مثل بني إسرائيل اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها. لا يبعد أن يكون الغرض من ذكر هذه الحالة في بني إسرائيل تنبيه المؤمنين على أن لا يكونوا مثلهم. والأسفار جمع سفر، يعني الكتاب، يقال للكتاب سفر لأنه يسفر عن الحقائق، عن حقائق قديمة احنا ما نعلم بها لولا هذا الكتاب. لولا الكتاب ما كنا نعلم، يعني أي كتاب ما كنا نعلم بكثير أي حقيقة أصلا. الإسفار يعني الإيضاح، الإظهار، أسفر الصبح ما نقول. فالسفر يعني الكتاب. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني بئس هذا المثل مثلا لهم. بئس مثل القوم يعني بئس مثلا هذا المثل الذي ضربناه، مثل الحمار. مثلهم كمثل الحمار يعني صفتهم كصفة الحمار، المثل يعني الصفة، أحد معاني المثل، صفتهم كصفة الحمار. فبئس هذا المثل مثلا لهم، أو بئست هذه الصفة صفة لهم. ولكن لماذا استحقوا هذه الصفة؟ الله تعالى يصفهم بصفة الجملة التالية، وهذه الجملة تبين أنه لماذا استحقوا هذا التوصيف وهذا التشبيه كالحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني لأنهم كذبوا بآيات الله. التوصيف في كثير من الأوقات للتعليل، مثلا تقول أكرم هذا الرجل العالم يعني لأنه عالم، ما تقول لأنه عالم، تقول أكرم هذا الرجل العالم. التوصيف معناه السبب، لماذا يجب أن تكرمه؟ لأنه عالم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني استحقوا هذا التوصيف لأنهم كذبوا بآيات الله. أي آيات الله؟ الظاهر أن المراد بها الآيات الواردة في التوراة اللي هي تصف الرسول صلى الله عليه وآله. فهؤلاء كذبوا هذه الآيات وانطباقها على الرسول. فالله تعالى يقول هؤلاء مثل الحمار اللي يحمل كتاب لا يعلم. الحمار لا يعلم، هؤلاء يعلمون وما يعملون. والله لا يهدي القوم الظالمين، هذه الجملة في موارد عديدة، وقلنا أيضا في كل مورد بأن هذا في الواقع يبين السبب في هذا الضلال. ربما الإنسان يستغرب كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة اللي يكون كالأنعام بل هم أضل، ليش مو هذا الإنسان هذا الذي ولقد كرمنا بني آدم، وهذا الإنسان اللي الله تعالى جعله خليفة في الأرض وأودعه العقل وألهمه العلم، خلق الإنسان علمه البيان، كيف يصل؟ لأنه يظلم. فإذا ظلم الله لا يهدي القوم الظالمين. وقلنا بأن الظلم مو معناه أنه يكون هناك واحد مظلوم، لا، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. هذا الإنسان له بصيرة، يفهم، يدرك. الحيوان ما يدرك إذا يعمل شيئا في غير موضعه لأنه لا يدرك، لكن هذا الإنسان يدرك. فإذا عمل شيئا في غير موضعه وضعه في غير موضعه فهذا ظلم. الظالم الله تعالى لا يهدي، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذلك هؤلاء يقعون في هذه الورطة اللي يستحقون بها أن يكونوا كالحمار، بل هم أضل سبيلا. والحمد لله رب العالمين.